ضيفنا لهذه الليلة هو فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام، خطيب جامع الفاروق بالخرج، وهو داعية إسلامي له مشاركات إعلامية في عدد من القنوات، منها قناة المجد والتلفزيون السعودي وقناة قطر وقناة فلسطين، له مشاركات في بعض الملتقيات والمؤتمرات الإسلامية، له كتابات محدودة في بعض المجلات، وله كم هائل من المحاضرات في التسجيلات الإسلامية صوتية أو مرئية، منها محاضرة قيمة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا اللقاء بعنوان هويتنا أو الهاوية. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث فيما يقارب 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، ثم الأسئلة والمداخلات واستفسارات الإخوة، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا مع هؤلاء الإخوة في هذا المجلس الكريم، مجلس أبا بندر، أن يجمعنا في جنة النعيم. الموضوع هويتنا أو الهاوية. من الطرائف أنه قبل حول شهر أو شهرين طلب مني الإخوان في قاعة السلطة الجوية عندنا في الخارج حاضرة، فقال الضابط: وش عندك من العناوين؟ قلت: والله فيه عنوان على عقاب غزة، تعرف الناس يعني غزة أنضجت حقيقة مفاهيم كثيرة وقدمت للناس حقيقة أشياء يمكن لو ألف فيها مجلدات. قلت: نرجع الناس لأصولهم، وأنها النهضة والنقل النوعية ما جت عبث، جت من هوية وانتماء. هويتنا أو الهاوية. فقال: وش نختار؟ طيب الحين هذا العنوانين، هويتنا أو الهاوية. قلت: هذا اسم مركب أصلا، وظن أن في خيارين، هويتنا ها أو الهاوية، يعني موضوعين. قلت له: هي موضوع واحد، فإما أن ننكف على هويتنا ونرتبط بمقومات وجودنا أو الهاوية. لذلك يمكن سمعتم الآن أحد اللاعبين صار له مشكلة، مشهورين، ما أدري بلغتكم هنا بل. نعم، حنا أنا مثلا ما استطعنا نأتي الأخوان من عند الشارع اللي فيه تجمهر شباب عند الشرطة في الخرج، يعني مظهرين ولاءهم لهذا اللاعب وشعارات وكذا، يعني كأنه جاي يعني من أسوار القسطنطينية. ها، بس الله يهديه، وأنا والله ما فرحنا بهذا، أتمنى الستر لكل مسلم، لكن صارت مثل الشمس الآن مشرقة، تجمهر كبير جدا لدرجة والله تجاوزنا الشارع يعني بحول كيلوين، ما جينا من عند المنطقة حتى نحصل المول. والله في أحد اللاعبين المشهورين مسك في قضية الآن ميب جيدة، يعني نسأل الله يستر علينا وعليكم ويهديه ويصلح حواله وحوال المسلمين. فانظر يعني حقيقة الشباب فعلا، يعني حتى قلت في خطبة الأضحى الماضية سبحان الله العظيم، عبارات أني جبتها حتى أقرأها من نفس الخطبة، كانت قبل غزة، تعرفون عيد الأضحى جاء يعني بعدها أحداث غزة مباشرة، غزة محاصرة يحاصرها من حفنها من اليهود الملعونين مع المنافقين المتواطئين، ونحن محاصرون تحاصرنا الذنوب التي ضربت علينا، إلى أن قلت: أخبروني عن فاشل في تربية أولاده، قدوات أولاده اللاعبين والفنانين، عندما ترى ظهر ولده تقرأ الفشل 20 مرة، عندما تقرأ ظهر ولده تقرأ الفشل 20 مرة. يعني هؤلاء قدوات بحاجة للحضانة التربوية، هؤلاء بحاجة لأن ينهض بهم مسلمين ومصلين، لكن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا كان نجوم الأمة فنانين ولاعبين حتى مسلمين يعني مقصرين، هذه عورة وسوءة فكرية ما تليق بالأمة. فأقول يا أيها الإخوة: هويتنا والهوية. يقول جاد الحق، علي جاد الحق وهو مفتي للأزهر سابق، تعرفونه رحمه الله، وكان من المتأخرين في الأزهر الذي يذكرونك بالأزهر رحمه الله، يقول: ما نصه: إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منان الأرض، فكيف بمن يغير هوية أمة. الحديث رواه مسلم. من ملعون من غير منار الأرض، التخوم والعلامات والرسوم بحيث تضيع الحدود والممتلكات، ملعون، فكيف الذي يغير هوية أمة ويعبث بفطرتها ويستنبت
الأفكار والانتماء لغير منطلقاتها. فهذه مسألة خطيرة جدا. لذلك كما أشرت في وقفة لطيفة في كلمة المسجد أن أخونا زيد الكيم زيد له كتاب اسمه الرواسب الفكرية، كتاب حقيقة جميل في هذا الموضوع، الرواسب الفكرية. وعندما تقرأ سيرة بعض هؤلاء الملاحدة الجدد الليبراليين ممن وصلوا حد الإلحاد، لما تقرأ سيرته تفتح على الكتب الفكرية الغير منطلقة منطلق الشرع، وهو في 16 و15 كما قال الشاعر: صادف قلبا خاليا فتمكنا. كذلك لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري كتاب التفريغ أولا والتغيير ثانيا، زوابع في وجه الثقافة العربية. لا يمكن استنباط أي فكر إلا بمحو ذاكرة الأجيال، فإذا أردنا أن نستنبت أي فكر لابد أن نمحو ذاكرته وثم نستنبت أي شيء. والله لما أقرأ بعض عملة هؤلاء الذين يعني في فترة من الفترات تسنموا أعمدة حقيقة، أحدهم كتب في معرض عن معرض الكتاب صديد وقي إسهال فكري، والله يعني أنا لما رأيته شخصيا قبل سنوات وسمعته مباشرة ثم رأيت أعمدته سبحان الله ما كيف يكتبون هؤلاء. يقول أنا لا لم أصلي في معرض الكتاب لأن هذا ما يجوز الصلاة فيه، يقول هذا نجس. شوف هل كلهم جيوش هالمثقفين وهالشرعيين ورواد هالمعرض، هؤلاء يعني بيخرق هالجماعة كله. يقول وبعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت المسجد وطهورا، قال هذا وقت الرسول مو وقت الآن، وقت النعان اللي ثم أنا بأفهم. يقول لماذا يحاصر الناس العقيدة العقيدة وكتب العقيدة وتحقيق كتب العقيدة؟ يا أخي العقيدة بسيطة، عقدتوها أنتم وعرتوا للفهمة. الله قال شرب لي ما يضحك يا أخوان، ولا تجعل عرضة لأيمانكم، بساطة. أين الإيمان من الأيمان؟ كتاب الإيمان العقيدة وذاك الأيمان. ولما رأيت في أحد اللقاءات الشفوية كان في ندوة في موضوع إسلامي بحت، وكان جوش من هالغير شرعيين، لا أقول يعني منهم مستشرق أوروبي ومنهم ناس مصنفين يعني ليبراليين إلى النخاع، فكثرت المداخلات. عنا قد يكون معكم واحد شرعي عنده شهادة شرعية. فقال الرسول ما قال كذا، الرسول يقول الإخلاص تعدد مثل القرآن. وين التأصيل والفضل والأجر؟ يقول من حمل الإخلاص يتحدث في أي شيء، يخوض في أي شيء، والدليل ثلث الإخلاص إيش؟ حقيقة إسهال وعربدة فكرية، شيء مقرف حقي والله العظيم. إذن يا أيها الإخوة نحن نحتاج حقيقة إلى بناء ذاكرتنا بالقيم والمعاني الراسخة حتى يحاكم إليها هذا الإسهال والعربدة والاستخفاف بعقول الأجيال. الهوية هي العنصر الاستراتيجي لتغيير أي شيء في حياة الأمة. تريد تغيير لابد يكون فيه انكفاء على هوية وانتظام. لكن أحدهم على أسف كتب يقول مع الأسف إلى الآن لا توجد أصول تجمعنا، نحتاج إلى أن يجتمع مجامع علمية حتى نجمع أصول ثم نأمر الناس أن ينضبطوا بها. يعني إلى الآن ما عندنا أصول نجتمع عليها. ولذلك كما قلت ملحمة غزة سبحان الله العظيم قدمت دراسة عملية على أن الهوية هي حقيقة التغيير الحقيقي، وأن طروحات الاستسلام وطروحات السلام أو الانبطاح كلها لم تغير شيء، لأن لما انكفأ الناس لهوية وعقيدة يضحون من أجلها. لذلك أذكر أحد الشيوخ السيبان في الشيوخ شيخ جاه في الخرطوم مرة في أحد الأعياد قبل حوالي 10 أو 12 سنة قام في مصلى العيد حق الخرطوم حول 40,000 و50,000. كانت حكومة الإنقاذ ما استطاعت تترجم خيارها الإسلامي بشكل واضح، استعدت الغرب. فقام هذا رجل جاه يعني الثقلة قال أنتم الحكومة تكلم الثقل في الشارع يا جبهة الإنقاذ لا قدمتم إسلام صحيح بحيث نحتسب الجوع والحصار ولا انبطحتوا ناكل مع الناس. لو بي إسلام صحيح كان نحاصر نجوع نقتل ما عندنا مشكلة، لكن لما يكون على قول العوام عندنا جوع ولا أقدمه ها فقر الأقدم ما زيد شيء. فالهوية شوف أخواننا في غزة كيف غيروا الأفكار، غيروا الرؤى. حتى الآن الملاحدة مندسين والليبراليين كلام بسفاف يخالفون الواقع، مثل طريقة مشركي العرب في وقت التنزيل تمحل مع الحقيقة في غاية الوضوح. إذن يا أيها الأخوة السر في تميزنا هو هويتنا المزعجة، وأعظم مميز هذه الهوية الثبات. هم عندهم ديالكتيك والتغيير وفلسفة هيجل، هي يرونها التحديث والتطوير. عندنا حنا السر فالثبات نركن إلى أصل وأصول منضبطة قطعية مجمع عليها نصية. أما مسألة المودة أخوض في قضايا المعاصرة والتغيير هذا موضوع آخر، لكن الأصول المرتكزات العقدية واضحة ما تقبل التغيير. مقومات أي هوية العقيدة وتقوم على التوحيد، أحدهم من هؤلاء اللي عندهم دراسة في يصنفون مريض نفسي يعني، يقول إلى الآن عندهم أعظم منطلق التوحيد في يعني عقيدتنا وش أعظم منطلق نرتكز إليه؟ التوحيد. هذا منزعج من التوحيد، مزعجه يقول كل شيء يجهد هالأصل، كل خيوط التوحيد حتى الحجاب أرجعه للعقيدة، كل شيء يشد هالتوحيد. سبحان الله العظيم التوحيد يا أخوان. حتى أحد الأمريكان المفكرين لما سئل وش اللي جذبك للإسلام كذا فطري، التوحيد يا أخي التوحيد فطري عقلي. وضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، هل يستوي يعني مثلا؟ إنسان متورط في عبوديات كثيرة وإنسان عنده عبودية واحدة، ارتياح نفسي، عزة، إباء. التوحيد يا أخواني نفاخر به، لذلك دعوة الرسل كلها التوحيد. شعيب، نوح، يونس، نوح، اعبدوا الله ما لكم من غيره. فلما انتظم التوحيد بنية الأمور عليه. ذكر سلم قال حذر معاذ من قلب الأولويات، فليكن أول مدد، ما فقط بالتضمين، بالتصريح شتل له، فإنما جابوك فأعلمهم لأن الأصل موجود. فالعبث بالتوحيد حقيقة خزي وخيانة. لذلك الأخوان في مجلة البيان طلعوا كتاب دمع على التوحيد، وهي ظهر كلمة من الرافعي رحمه الله. لما تجول في عالم الإسلامي، أنا كنت حقيقة أرى اللي يبالغون في الأمة فيها خلف التوحيد أن 90% عندهم نزعات خرافية وكذا، لكن لما قدر لنا تجول في دول أفريقيا ونحرطها حقيقة وفيها الصيف هذا إندونيسيا وقبلها الدول الآسيوية ودول عربية، رأيت أن الواقع حقيقة فعلا خرافة لها سدنة وكهنة وعبدة وترعاها الدول وترعاها الاستخبارات الأمريكية، وتعرفوا مركز راند، حتى أن عبد العزيز قاسم جزاه الله خير في لقائه ساعات حوار يقولنا توني جاي من أثيوبيا، السفر الأمريكي يرعى هالموالد البدعية ويرعى لأنه يعرفون أن هذه المنزوع من التوحيد لا تمثل خطورة، لكن هذه الدعوات الإصلاحية المرتكزة على التوحيد هي أعظم شيء يزعجهم ويخيفهم. أما التخليط في التوحيد هذا ممكن يهادن، ممكن ينبطح، وممكن يساوم. الأمر الثاني اللغة، من هنا ندرك خطورة الهجوم على اللغة من خلال العاميات، صعوبة الفصحى، وتعرفون لهم كتابات في هذا، مواقع وأعمدة. وقال أحدهم لما بدأت الدش في 91 قال والله إنها الدش نبي خدمنا خدمة كبيرة جدا، لأن كتبنا ودبجنا، والآن اللهجات تروج عن طريق الدراما ونرسخها، وهذا أمر خطير جدا. وتعرفون دعواتهم الخطيرة من أجل اقتناع هذا اللسان العربي، لأنه الجسر الموصل للفهم الشرعي الصحيح. وتعرفون جهود محمد شاكر رحمه الله في باطل الأسمار وغيره ممن أساطين حقيقة اللغة الذي نبين زيف هذه الدعوات وخطورتها للشيح الأمة. فاللغة العربية ديانة تعلمها، لذلك العلماء يعلمون علوم الآلة في المسجد كما يعلمون أصول العقيدة، لأن لا يمكن فهم أصول العقيدة التوحيد اللي قلنا إلا عبر القالب اللغوي الجميل. سبحان الله العظيم، أسأله سبحانه وتعالى بصنا وياكم بالشرع وباللغة. الأمر الثاني التاريخ، تشكيك التاريخ، ولو تسوي عملية فقط محركة بحث ترويثهم للتاريخ. حتى أحد الرؤساء التحرير كتب يبان الدخول للمجاهدين لكابل ثم ما حصل بينهم اقتتال على السلطة، قال صراعنا على السلطة لم يبدأ في كابل، بدأ من سقيفة بني ساعدة، والحل هو البرلمانات الغربية والاقتراع. حتى اليوم هذا أنا حقيقة ما أدري، أكيد أخواني عندهم دراية بالسيدي هذا اللي تصدر دار رشيد الإعلام، دار رشيد في الإعلام في الدائري الشمالي، يصدرون خدمة للباحثين والمفكرين والمهتمين بالشأن الثقافي، ملف فكري أسبوعي وملف صحفي وسيدي بكل ندوات الفكري، 15 ندوة في الجزيرة، في البي سي، أنت والحدث، في ساعة حوار، حياة كلمة، وتسمعها وتشوف العراق وتشوف الحراك وأنت في سيارتك وتتابع كل الأراء حيث أنك فعلا تعيش في الصورة. إذن يا أيها الأخوة، هؤلاء يلثون التاريخ، يقولوا ما فيه حتى دونيس الحقير هذا يقول ما في تاريخ الإسلامي, ما في شيء مشرك يعني, ما في شيء مشرك يعني. وتكلم عن سقطة سعدة, يبدو هذا ينقل منه معناه استحريف يعني. كلام مج حتى تطاولوا على فترة الراشدين يعني, وش تاريخنا يعني؟ هل فترة الزاهية اللي رسول الله أمر بالرجوع إليها سنة الخلف الراشد المهديين بعده؟ إذا الراشدين تطاولوا عليها, جل وش المويين وش العباسيين وش الدور العثمانية؟ فحقيقة الاهتمام بهذه القضايا, هذا الثالوث العقيدة واللغة والتاريخ, مهم جدا لتأطير أي هوية. نجد في هوية الإسلامية حقيقة بعض الجوانب مثل تعريف الإنسان وشمولية نشاطه في هذا الدين العجيب سبحان الله العظيم. لذلك أنتم أعلموا بمر دنياكم عند العلمانيين يريدون عزل الحياة كلها عن الدين, مثل ما قال أحمد شاكر في حاشية على المسند يقول هؤلاء الله أعلم أصلا ملاحدة لا يؤمنون بلا بخاري ولا مسلم, لكن بما أن الحديث ممكن يؤول بعضهم, طبعا ليس كلهم, بعضهم مغفل وجاهل وعنده شبهات وعنده التأول, لكن بعضهم محروف يعني, حروف له التابعي أنت شوف. فالمقصود يا إخوان الإنسان في الإسلام يا أخوان, عملك في المعمل مثل ما قال بولفاس محمد أسد يقول كيف أسلم كما تعلمون, يقول أذهب المعمل وأنا حليل الآلة, ثم أذهب الكنيسة وأنا حليل ليسوع المخلص, وجدت في الإسلام أنا حليل لله حتى داخل المعمل حليل لله, وأنا حليل في المسجد لله, أنا مع الله في المختبر وفي المعمل وفي المسجد وفي البيت وفي الأسرة وفي حقيقة. فعلا تجد نفسك فعلا حتى كيانك النفسي سبحانه في هذا الدين تجد نفسك لا إله إلا الله. أعتقد من الأشياء يعني ما قلت حسين حاصل مثلا قضية بعض نتائج تمسكنا بهويتنا, آخر شيء في غزة مثلا, انظر في بدر كيف حصل لنا, ننسرخ من تاريخنا في قرآن يتلى في الأنفال, نفر الله عز وجل المسلمين بروائح الجهاد سبحان الله العظيم. كيف لما تمسكنا بهذا الدين نزلت الملائكة بأمر الله عز وجل, ملائكة لكن اللي يستبعدون جانب الغيب إيه تبدأ معهم هذا ميتافيزيقي عالم آخر. كذلك في اليرموك في غيرها في كرامات ثابتة بأسانيد صحيحة في أي ملاحم الآن في أفغانستان في العراق أعتقوا مرغوها, نسأل الله سبحانه وتعالى ينصر المجاهدين في كل مكان ويبصرهم بالحق ويجمعهم على الحق ويخزي عدوهم. العجيب أن حتى العالم يعتز بهويته, حتى الهوية التي تفتقر للصحة, لأن نحن نعتقد جميعا أن كل هذه الأديان كلها محرفة, طلع عليها التحريف بنص القرآن, وعندما تقرأها تصاب بالغثيان, ما يمكن يعني يكون هذا كتاب مقدس. إذا كانوا العلماء يعرفون الوضع في الحديث يعني اللي عنده بديهيات في اللغة ركاكة وسقهم في المعنى, فكيف لما تقرأ في هذا التراث المعفن اللي يصف الأنبياء بالزنات ويصف وقدح في سبحان الله العظيم. فهذه الهويات حتى الهويات الوثنية المغرقة في الشرك تجد في اعتزاز. امبراطور اليابان لما بعث الدفعات الأولى لأمريكا من أجل التقنية لما تأخرت اليابان ورجعوا هيبيين متخنفسين أعدمهم وقال ما بعثتكم من أجل النموذج الثقافي من أجل التقنية, يعني عندنا هويتنا وعندنا انتماءنا وعندنا قيمنا. وفقدت الدفعات اللاحقة الدرس ورجعت لتدير عجلة النهضة الصناعية والاقتصادية في اليابان مبقية على الهوية, مع أنها في العولمة الآن بدأت تتأثر بسبب الهيمنة الإعلام الأوروبي. كندا ومقاطعة كوبيك, أنا كنت في كندا وكان بعض الأخوان يقرؤون عن بعض المقالات عن كنديين الجنسية ولكنهم فرنسيين العقلية, يكتبون أن كوبيك ليست كندية, كوبك فرنسية, هي امتداد حتى لو هالمحيط هالهلامي هالضخم ده إلا أنها ثقافيا جزء من فرنسا. ليش ما ننفصل؟ إذن الولاء الفكري هو أعظم ولاء, الطين والتراب والمشرب والمدر الكلام الفاضي هذا اللي ما أقل من قيمته, لكن ينبغي أن يوضع في قدرها الصحيح, فظفر بذه الدين في التأطير الفكري في الزواج سبحان الله العظيم. نقدم الطين على رابطة العقيدة, هؤلاء ولاهم لفرنسا يقول حنا ما شربنا فرنسي, شربنا من الثقافة الفرنسية, انتماءنا لفرنسا, يطالبون بقوة لاقتطاع هذه المقاطعة الضخمة من كندا إلى فرنسا. وفرنسا يجتمع المجمع العلمي بكامل أعضائه من أجل كلمة فقط تسربت للمعجم الفرنسي مع الحرب العظمى. قبل أن نتكلم عن اللغة, فرنسيين يعتزون بلغتهم, كلمة ممكن تغير مستقبل في الهوية ويتسرب معها مفاهيم وفي هذا لأخونا إبراهيم البركان له كتاب جميل رحمه الله كتيب الدلالة الوضعية اللغوية وأثرها في اختلاف العقيدة. ممكن استنباط كلمة ممكن تؤدي إلى اختلاف في الفهم، لذلك العلماء حذروا من استخدام المصطلحات الكلامية في العقيدة. ليش ما نعبر عن الأسماء والصفات والعلو بالأسماء الشرعية؟ ليش نقول الجوهر والعرض والتحيز والنفيت مشكلة ونثبت مشكلة فتقع في حيص بيص، لكن المصطلح الشرعي مصطلح منضبط من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. وتذكرون رئيس ميتران أيام جبهة الإنقاذ في الجزائر لما قال بكل صراحة، قال إذا ما حل ربعنا لازم ندخل بجيوشنا كل وقاح قضيه كل جهودنا. ومن الطرائف أن أيام الجبهة الإنقاذ كان في تواصل بعض الدعاة، كان انفتاح وكان في دعوة وفي محاضرات هناك، فكان أحد الأخوة في أحد الفنادق الكبرى في الجزائر العاصمة، كان في ساحة أوروبية إبان فوز الجبهة الإنقاذ، وكان في الشباب جزائري سكران وشربان ومبسوط، فكانت تقول من الساحة الأوروبية ترى إذا حكم الإسلاميون كل هالمتع كلها بتروح. فواحد سكران ومدروح براسه قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فطرة سبحان الله منتبه حتى هو سكران سبحان الله العظيم. هنا حقيقة يأتي لذلك جاء في صحيفة يدعو تحرنوت قديم المقال في 18/3/1978 إن على وسائل إعلامنا ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أن نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما الآن 60، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي سوق، ولو اقتضى الأمر استعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي بادرة لإغرة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. وتعرفون عالم إسرائيل يعني والنيل والفرات وكله يعني مؤشرات وشعارات دينية. نيكسون في كتابه انتهز الفرصة يقول إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكن نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي تقضي على الهوية الذاتية الغرب. شوف النووية بجرسها وضخامتها لا تمثل هذا المحنك، ونيكسون هو مفكر قبل أن يكون سياسي، لا تمثل خطورة للقنبلة الإسلامية الانكفاء العقيدة وتربية الإسلام. هذا مزعج لهم كما تعلمون. يوجون روستو رئيس قسم التخطيط وزارة الخارجية الأمريكية مساعد وزير الخارجية ومستشار رئيس جونسون في عام 67 يقول أن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل العالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادي العالم الشرقي الإسلامي فلسفته وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي، ولا تستطيع أمريكا ألا تقف إلا هذا الموقف في الصف المعادي الإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر لغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. هذه أمثلة للانتماء، لكن شوف أمثلة من الانسلاخ. أغا أغلي أحمد هذا أحد غلاة الكماليين أيام وضع الدستور العلماني بعد ثورة الكماليين في تركيا يقول إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات في رئاتهم والنجاسات في أمعائهم. سبحان الله، هذا يذكرنا بشقيقة وصنوة أي نعم طه حسين أعمل بصر البصيرة، نأخذ الثقافة الغربية حلوها ومرة في غمرة الإعجاب. حقيقة المقولات في هذا المعنى كثيرة جدا. الآن مظاهر الأزمة عندنا مظاهر لا أقول الانسلاخ البعد عن الهوية مثل ما قلت، يعني هذا اللاعب الآن ناس كثير منتمي له شعارات وأصوات ترفع وبحت الحناجر أن هذا مو بهذا حقه وكذا انتماء ليه أي شيء. سبحان الله، الشباب المنحل المقلد لعدوه المتقمص هوية غيره. تحدثني بنتي اليوم الصباح في الثانوية تقول يا بابا عندنا في المدرسة بنات اللي اسمها هيثم اللي عمر اللي كذا بشعر يعني شبه الرجال يعني مجرد فقط نمرة 4 أو 5 أو سبحان الله هذه، ويفخرون أننا وين جوا هذه من عباءة من هالإعلام وحقيقة التخلي على المسؤولية. الشباب المنحل حتى كتبت نور السعد الآن تقول يعني الآن بعض اللي متعصبين يقولون يعني روح للأسواق ما لك دراسة إحصائية شوف الأسواق شوف أشكالهم شوف. حتى واحد أن يقول سويت دراسة عن المدرجات 4 و6 و5 المدرجات الآن كان الشماغ والثوب هو المستوى المدرج المكتظ، الآن تشوف الشماغ والثوب ها
سبحان الله العظيم، فهل من الملابس اللي ما يليق الإنسان العاقل فضلا عن إنسان عنده انتماء. مظاهر التغيير المرأة في لباسها، والمرأة تعرفون الآن يعني في حقيقة في لا أقول منحدر لكن في وضع سيء. إحنا عندنا مركز فكري لدراسات المرأة العظمى للإدارة فيه اسمه مركز باحثات، اللي وده يعني يطلع على شيء، وفي حقيقة يعني أشياء طيبة، وعندنا مؤتمر في الكويت إن شاء الله عن تغيب المرأة، وأشياء وكتب نطبعها، ومكتبة متخصصة في تغيب المرأة، ومتابعات مؤتمرات الدولية للمرأة في أي دولة، وفريق من الباحثين، وشغل حقيقة منهج جميل اسمه مركز باحثات، إنه بحث عنه في الإنترنت، مركز متقدم في قضايا المرأة، وصصت في حتى أكثر من 17,000 مقال في قضايا المرأة. والله الآن ما عندي حقيقة، لكنها أي نعم إن شاء الله سهل الآن. رئيس المركز أخونا الدكتور فؤاد العبد الكريم، ورسالة الدكتورة معروفة لو تجيبونها حتى هنا. أي نعم، والمرأة والمؤتمرات وقضايا المؤتمرات الدولية، وراصد حقيقة جيد لقضايا المرأة. حتى طلبت أحد القنوات من لقاءنا على المرأة، وقلت أنا والله مدام مدير المركز الموجود هو أفخف وأعرف مني في هذا الموضوع، فلعلكم تستفيدوا منها أكثر. فحقيقة وتعرفون قضايا المرأة وخطورتها، يعني إذا فشلت المرأة كما قالوا قديما يعني في الكتب اللي كانوا يقرأها قاد تغلون، إذا مدت المرأة يدها إلينا كسبنا القضية. غزو المحضن التربية، غزو البيوت، وش تتوقع يعني امرأة منحلة فكريا وربما عندها انحلال سلوكي بتربى في حجرها من يعني؟ التحدي والرهان من أجل وصول المرأة. لذلك نص معرض الكتاب روايات منحلة، حتى أني وقفت على بعض الروايات ووصلتها لبعض المشايخ لهم حضور كبير في الإعلام، حطيت عليها خطوط يعني عشان نسهل عليهم. الله يا أخواني يسهل، يستحي العاقل. تخيل مثل روايات محمود شكري يكون في المستشفى مرقد ويزورها أصحابه وعمرهم 60 و70 ويفعلون فيه اللواط في المستشفى، قال يا جماعة أنا تعبان، قال جاي نوسع صدرك عنا، كيف الرواية وكيف يمارسون في الحمام ما يجدون مكان ويلطقون لعزك الله المني هذا في الجدار وقاحة، وتقرأ تشوف البنيات ملتفات على هذه الروايات ويسربون الفكر من خلال الرواية، وتعرف الرواية وحبكة الفنية تجذب الإنسان ثم تزرع المفاهيم. فالحقيقة الوضع خطير، يحتاج حقيقة إلى مراكز وإلى رصد وإلى جهود للمرأة، فهم جادون الآن من أجل التشريع لإفساد المرأة. سألوا سبحانه وتعالى يخيب ظنهم. متى بدأت الأزمة الإسلامية من ناحية يعني البعد عن الهوية؟ من الوقت ما زال فيه بدأت مبكرة بن سبأ اليهودي خرق الصف في وقت الراشدين، حتى لم يجد علي بدا من حرقه أنه خالف الدليل، وعندما ذكر ابن عباس بالحديث لا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، تعالوا هي علي مبكر يعني في وقت الخلفاء الراشدين، لأن هؤلاء الخبثاء يريدون طعن الدين من خلاله، يدخل ويلبس لبس الدين ثم يقدم رؤية لاسم الدين ويلوي النصوص ويقدم تأصيل غير منضبط، تأصيل التراجع، تأصيل الانحطاط، ثم حقيقة يبدأ الغزو من الداخل. هذه حقيقة. كذلك نشوء الفلسفة بجمع جناحتها والترجمة الغير منضبطة أدت إلى تسرب المفاهيم الفكرية، وإلى حتى أن أحدهم في أحد الندوات يقول أن المعتزلة التاريخ أبيض في تاريخ الأمة، هي اللي أرجعت العقل دوره وكان العقل مصادر، وكثير من كتبه في المعتزلة والحرية الإنسانية المعتزلة والعقل. سبحان الله، معتزلة في لا ليست مسألة تعصب يعني، ضخموا العقل وقزموا النص، فهذه مسألة حساسة. الصوفية وفرق تصل إلى حد الخرافة سبحان الله العظيم، والشرك الصريح. وشوف الآن كيف استولت على العالم الإسلامي. كنا في إندونيسيا في الصيف هذا، وفي عقيدة الحصير، هي حقيقة صورة من صور الغلو عند الصوفية. إذا جلس الحصير هذا حصير مبارك عندهم، يأتيهم العلم اللدني مباشرة، خلاص ما يحتاجون لطريق الوعر، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فمجرد أن يجلسون على هذا الحصير تنقش في ذاكرتهم كل العلوم الغيب. لا شك أن حقيقة. لذلك أي وحدة الآن إسلامية نتطلع لها لابد أن تبنى على وحدة عقدية. فاستجداء الآن الساسة من أجل أن يتوحدوا، كيف يتوحدي؟ يتوحدك باطن إسماعيلي، مكفر العلماء جميع المسلمين يكفرون الإسماعيلية، جميع علماء المسلمين
يكون الدين لله ظاهر ولا باطن، يعني هذه الأركان هذه كلها صورة للعوام، والإنسان موغل في الخرافة يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه يقضي الحاجات بل من دونه، مثل ما قال الشوكاني في مقدمتين الأوطار رحمه الله يقول نسأل الله أن يهيئ لبلادنا اليمن من يخلصها من رقة الشرك. إذا طلب من أحدهم يحلف بالله كاذبا يحلف، لو تقول أحلف بالعيدروس كما ذكر في المقدمة يرفض، لأنه يعظم العيدروس أكثر من الله عز وجل، يخشى أن يعجلها العقوبة. حقيقة لابد من نهضة عقدية علمية قوية جدا، غربلتها الركام وبناء العقيدة الصحيحة. فالأزمة بدأت حقيقة مبكرة، ولكن الغرب الآن يدعم هذا التوجه والتيار، ومركز راند وغيره صريحة واضحة في تبني هالتيارات ونبش تراثها وتحقيقها وتلميعه، بل إيجاد منابر إعلامية قوية ونفوذ وتمكينهم من وزارات ومن منابر ثقافية ومفاصل المجتمع حتى يقدموا للناس صورة مزيلة للدين. وتعرفون نتنياهو بعد سبتمبر تجول في أمريكا، نتنياهو كذلك مثل نيكسون، وله جانب فكري كان يتجول ويلقي محاضرات ويجمع المثقفين والساسة وأصحاب المال، وقال مرة بكل صراحة بهذه المقدمة قال لو قدر أحدكم يبيت في مكان موبوب البعوض كيف تكون ليلته؟ مزعجة، وش يبطش وش يخليه يتحمل هالليلة بغصصها؟ فإذا طلع الفجر يبحث في المكان حتى يجد المستنقع ثم يردمه. قال يجب تجهيز منابع التدين، تعليم القرآن، جامعات شرعية جادة، طورها، حولها الطب، حولها الهندسة، حولها كذا، أفرغها من محتوى الشرعي حتى نفقدها قيمتها، ثم تأتي أجيال هشة نقدم لهم أي رؤية من خلال أدرعتنا وفلاسفتنا والليبراليين اللي حضناهم ورعيناهم، وبالتالي نضمن القضية في المستقبل. هكذا قالها بكل وقاحة وبكل صراحة. لذلك يقول هاملت الجنب المستشرقين القدماء يقول عن تغيير الهوية الإسلامية، ومن ثم نستطيع أن نقول على حسب سير الأمور أن العالم الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا في كل مظاهر حياته ما لم يطرأ على الأمور عوامل ليست الحسبان فيتغير اتجاه التيار. أتت الأمور التي خاف منها، هذه الصحوة المباركة اللي يسويها الليبراليين الصحويون، ها اللي ينفرون الناس منها بمصطلحات ويولدوا مصطلحات ويعيدونها حتى يرسخون لها صورة نمطية في أذهان الناس. هؤلاء الصحويون الواعون المنطلق من طرق الشرعية الفاهمين بألاعب هؤلاء هم بإذن الله القادرين على مطاردتهم وكشف زيوفهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويكفينا شرهم. وكتابات محمد حسين رحمه الله وغيره حقيقة يعني من الكتب المبكرة في كشف عوار هذا التيار. يأتي بعض المسائل مثلا، هناك تعارض بين الهوية الإسلامية والهوية القومية والوطنية والقبلية وغيرها. الإسلام حتى التتار أتوا همج رعاع ثم استوعبهم الإسلام وحولهم إلى أمة إسلامية، سبحان الله العظيم. الإسلام ما ينفي ولا الإنسان لقبيلته ولا وطنه، الوطن الإسلامي ممكن تتعدد أوطان الإسلامية حتى في التاريخ الإسلامي، لكن تكون الفكرة الإسلامية المهيمنة على هذه الدول ويكون مصدر التأصيل والانضباط مصدر شرعي ويبقي على إسلامية هذا المجتمع حتى لو كان فيه يعني ناس مخلطين ومقصرين، لكن المرجع والمنزع إلى الشرع. ولكن يكون انتماء الإنسان أعوذ بالله للأثنيات لوطنيات لقوميات على حساب، وتذكرنا بوثن القومية لقد سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعدها بجهنم كما حفظونا في الابتدائية بلاد العرب إيش أوطان لأن قال لسان الضاد إيش يجمعونه. سبحان الله، درزي مع اليهودي مع النصر شايده. هذا وعاء فقط لفهم الشريعة فقط. العرب هم أرمة الإسلام لكن يكون رابطة غير الإسلام لا، فلا الحمد لله يعني إشكال في هذه المسائل. الإسلام يستوعب هذه القضايا كلها. هناك أشياء بعض الناس يقلل من 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 منها، مثلا السمت الظاهر مثلا، وهذه قشور مش تخرب في الهوية. الهوية هي التأطير الفكري وكذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قشوري، هالنصوص في البخاري وغيرها في الحديث أفل اللباس أحدهم أطلع اللباس من الصحيحين مجلد بالضخم سبحان الله العظيم. لكن هل هي الهوية فقط؟ لا، هي جزء السمت الظاهر دل فلا ننتقص منها، فلا بد حقيقة أن يعطى كل شيء قدرة من طرقات الفكرية، مناهج الاستدلال، السمت الظاهر، التاريخ، اللغة، كلها حقيقة أشياء مهمة في قضية الهوية. لذلك شوف فرنسا انزعجت من منديل على رأس فتاتين، ليه؟ وين الحرية؟ تخشى أن المنديل هذا كما تعلمون يعبر عن ثقافة، وممكن يكون منطلق
لتغيير وانتماء من غير اللباس الغربي اللي يروج في القنوات ليليا عن طريق الأزياء والتعري. سبحان الله العظيم. إذن وذلك شكل السيخ بهالعمامة تشوف بأي دول العالم في مطارات وفي مراكز أبحاث وفي مؤتمرات دولية. سبحان الله العظيم. وحنا نستحي سبحان الله العظيم بهويتنا يعني نحن أحق وأولى بهذا الانتماء يا أخواني. لا تجد كثير مقالات منصبة على المظاهر كأن الدين اختزلوا في مظاهر وكذا وهم حقيقة لا يريدون لا حتى سمت ولا منطلقة ثقافية لأنهم منتمين لغير هويتهم. وأعتقد أن بعضهم رواح سكمة النوف وأصبحت يعني حتى العوام يعطون فيه دروس في حتى سندرز أو ساندرز في كتابه الحرب الثقافية هذا كشفت يعني كثير منهم. حتى محمود أمين العالم الشيوعي المصري هذا لما قرأ الكتاب يقول صبت بالدوار والله يعني ما كنت أتوقع من بعض الكتاب الوطنيين والأحرار أنهم يقبضون ما توقعت أن يصل هالإسفاف ويتكلمون بس الوطن وكذا ولا يفلح الموظف حيث أتى. سبحان الله العظيم. أما وسائل تغيير الهوية في الإعلام لما قال أحدهم يقول الإعلام هو الأب الثاني الأب الثاني الأب الأول عن الإعلام. من الطرائف أن أحد الكاتبات في الإنترنت تكلمتني تقول أنها تكتب روايات 200 صفحة 300 صفحة وتطلب الرأي في رواياتها. قلت والله أنا قد ما يسعفني وقت أني أقرأ يعني لكن لعل نشوف أحد يقرأها أعطيني اسم الإعلامي والموقع. قالت أنا أكتب في إلاف. قلت هذه مصيبة هذه وش اسمك؟ قالت غيوم. فدخلت على العائلة فيه ابنها ومزوجين وبنات قلت يا عيال لعلكم تقرؤون من بعضهم يعني جزاكم الله شرواكم يعني تقرؤون تساعدوني في هال. قالوا غيوم كلمتك أبوي حين نقرأ لها هذا البنات سبحان الله. قلت شو وقتوني الآن إني أقرأ لها الآن جيبوه الآن جيبوا المحمول الحين وقرأت سبحان الله. فالآن يا أخواني الإعلام شيء الآن روايات في الجوال أنت ما أدرى مني يجلسون ساعة ساعتين يقرأ الروايات في الجوال روايات طويلة جدا والإنترنت وما أدرك من الإنترنت والقنوات الفضائية والمقالات حقيقة يعني الواحد لابد حقيقة يطور وعيه شوي يعرف أن المسألة معادلة وش تسد وش لابد يكون في حقيقة فعلا انضباط وتحصين. حتى في مجلة المعرفة مجلة المعرفة كل عدد فيه يكون موضوع رئيسي يستاخر نص المجلة في موضوع عن التربية الإعلامية حقيقة جميل جدا قديش موجود يعني يمكن نسبة يمكن كل البيوت إلا من رحم الله يعني نقصد قديش غير إسلامي يعني. طيب وش الحل؟ موجود الآن تقول له طلع فتوى تتعدوها. طيب على الأقل يكون في وعي التعاطي مع هالأشياء دي كيف يتعاطى كيف يسلح أبنائه هالبرنامج فيه كذا وفي كذا يتركهم ويسلمون هالشاشات وينقشون في ذاكرتهم صادف قلبا خاليا فتمكن. التعليم ذلك شوف جهودهم في التعليم اللغات وجامعات أهلية في أشياء مناهج معينة ترسخ أفكار معينة والشيخ وكب وزيد كتاب مدارس العالمية كيف فعلها في العالم كله الإسلامي دخلوا بغزو الفكر عن طريق المدارس العالمية تلويث التاريخ أشياء كثيرة حقيقة تجيه المنابع لعل وسائل استعادة الهوية إحياء المنهج الصحيح منهج سلف الأمة وهذا لا يعني اجترار قضايا الماضي ربطه بالحديث بطوابط شرعية الحركة الجادة في الدعوة وتطوير آليات الدعوة فضح هؤلاء المنافقين وهذا من أعظم الجهاد لا يجيده إلا الموفقين أسأل يجعلني يكون منهم. جهاد المعركة بالسيف هذا يجيد كثير لكن جهاد الفكري فضح على العلم. لذلك أنا قلت الأخت بما قلت لها استمري كانت استمري في الكتاب وطوري أدوات وقرأي نحتاج راويات وراوين جيدين حتى نقدم أفكار من خلال الرواية إذا تركتوها أنتم من يبقى فلا بد في الحقيقة من هذا. دع المناشط الإسلامية الإعلامية وغيرها تعليمية شعور مسؤولية نحو الفرد والأسرة والمجتمع كل هذه حقيقة من الأشياء التي بإذن الله عز وجل إذا اجتهدنا فيها مع التفاؤل والجدية والاستفادة من رسائل العصر نستطيع أن نقدم شيئا عظيما لإعادة الناس إلى مصدر عزهم وربطهم بهويتهم. هذا حقيقة ما تيسر أترك المجال للمداخلات والإضافات والأسئلة وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الله وتوليه.
شكر الله لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام على هذا الحديث وعلى بيان الهوية الصحيحة وما يناقضها. ذكرنا الشيخ بشيخه الدكتور فؤاد بن عبد الكريم بن عبد الكريم، وهو الذي سيكون له لقاء إن شاء الله يوم الأحد، ما هو هذا القريب، في يوم 9 من الشهر القادم في أحدية الرشيد، وسيكون عنوان اللقاء التقارير الدولية عن المرأة السعودية. هذه دعوة للجميع لحضور هذا اللقاء، وسيوزع إن شاء الله في اللقاء القادم وصف المكان لمن لا يعرفه. نترك الآن المجال للأسئلة والمداخلات. عندي الدكتور عبد الله الحمودي، وعندي الدكتور أحمد بهمام، وعندي اللواء الشيخ سعد وشاعرنا المعروف. بس العبري ما ذكر في الشعر السابق يا شيخ، المفروض الشاعر يستنبط المستقبل. نبدأ بالدكتور أحمد بهمام، أحد أعضاء الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، ليعقب على هذا الموضوع أو ليتحدث في مجال آخر، وما يتحدث عنه سيكون من ضمن الهوية الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة شكر للجميع، والمعذرة أني أنا أتقدم على منهم أفضل مني، الله يحفظهم ورعاهم، ولكن هي حتى يقيمون ما أقول، الله يجزاهم عنا خير جميعا. حقيقة بتكلم في جزئيتين. الجزئية الأولى الإنسان في عمله 3 محاور، هي كل ما كان تجد المحاور 3 مهمة. المحور الأول المعلومة، المعرفة، إذا عرفت الشيء وفهمته تنتقل المرحلة الثانية، مشاعرك تجاه هذا الموقف. وفي ناس تجد أنه يقف عند أنه أحصل معلومة، زي ما تفضل فضلت الشيخ في مسألة أعدائنا وهجومهم، فعنده المعلومة الآن موجودة. نادر ما تجد واحد ما يعرف أن هؤلاء كلهم أعداء، فباقي المشاعر. بعضهم ينتقل المرحلة الثانية يكون عنده مشاعر تجاه الموقف، وزعلان وغاضب عليهم ويعاندهم، وقد يسبهم يعني أحيانا. لكن المرحلة الثالثة هي المهمة، والتي استطاع الغرب وغيرهم وأذنابهم أن ينتقوا إليها، وهي كيف يعمل، كيف أحول هالمدخلات الأول والثاني إلى مخرجات. وهذا اللي ينقصنا في عالمنا الإسلامي أجمع الآن، ولا نلام ولا نجد أنفسنا، بسبب أنه أصلا إحنا دول كانت محتلة من أعدائها، بالتالي أعدائنا ما كانوا يسوون فينا معروف في فترة الاحتلال، طبيعي يعملون ضد كل شيء، حتى المستقبل يستطاعوا أن يغيمون عنا يفعلون. الأمر الثاني، تولى البلاد بعد انتقال الاحتلال أذناب لهم فترة طويلة. أكبر دولة أو يعني أطول دولة يعني نعتقد أنها بدأت بطريقة صحيحة، ما أعتقد عمرها يزيد عن 20-15 سنة، لا من ناحية فكرية ولا ناحية ثقافية. لا تقول لي مباني وسيارات، هذه الأشياء ليست، هذه زي ما تفضل في الشيخ، هذا أحيانا تصل لمسألة أنها مظاهر، لك ليست العمق له العقيدة. نحن نقول الآن أن الأوان يا أخوان أن ننطلق للعمل في المرحلة الثالثة، وكيف نحول أعمالنا إلى برامج. أيضا جاءت فترة من الصحوة كنا نعتقد أنه كل شيء لازم يسوون المشايخ، وحنا نروح ندور المشايخ عشان يقولون وش يسوي وروح يسوي. هذه الحمد لله انتقلنا الآن المرحلة اللي بعدها، أنه هو المشايخ يوجهون العمل أبدا. الشيخ هو ناقل للعقيدة الصحيحة، لكنها موجودة في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، ولن نسأل نحن يعني لن نسأل الشيخ عنه، كل واحد يسأل عن نفسه ماذا قدم لدينه. فإحنا ننتقل للمرحلة الثالثة، بعدين نحتاج كل التخصصات. من أول كنا نحتاج أن نتكلم كل مونة في العقيدة. العقيدة يا أخوان هي المحرك لكل برامجنا الجوانب الثلاثة، اللي هي الحسية والبرامج السلوكية والبرامج الحسية والسلوكية والتفكيرية، هي المحرك الداخلي. فإذا زرعت في واحد عقيدة خلاص مفترض ينتج عنه كله عقيدة. فبالتالي تخصص الحاسب الآلي يعني هذا كله بها لازم ينتقلون الناس مرحلة العمل فيها. المادة الشرعية الآن متوفرة، ما توفرت في زمان الأزمنة مثل ما توفرت اليوم، وجميع وسائلها خدمت الحمد لله العقيدة بجوانب كثيرة، حتى الجوانب الاجتماعية، حتى التربوية، وإن كان فيها يعني قصور فيها، ففي مواد مختلفة أنت تستطيع أن تقدم للشخص الذي تريده أي نوع منها الذي يوجهه التوجه الصحيح. لسنا مطالبين أن نكون كلنا على قدر عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ولكن مطالبين أن نحب الله ورسوله بهذا القدر الطلب منه، ثم بعد ذلك ننتقل للعمل نكون إيجابيين. فنقول يا أخوان ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ماذا قدمنا لمجتمعاتنا؟ ما زلنا نتكلم كثير ونعمل قليل. متى يكون عملنا كثير؟ ويعني آخرها لفت انتباهي الآن مع الوزير جزاه الله خير استلم مهمة أزالة ثقافة الإعلام، يعني فاجأ الجميع أنه طالب من الشخص الملعودة يقول تعال ساعدونا، وبعض العلماء والمشايخ ماذا نقدم في القنوات الفضاء السعودية، من منا بادر يا إخوان برامج يا أخو، والله العظيم أنا يعني أفتح القناة الرياضية أدنى واحد فينا يستطيع أن يقدم برنامج ما إحنا قايلين أحسن مثل اللي موجود، جلسة شباب وجالسين يتكلمون عن الرياضة السعودية ويناقشون ويقعدون لهم ساعتين ثلاث ساعات. طيب أي واحد منا هالجلسة الطيبة هذه أي واحد منا يعني ممكن يقدم فيه الكثير، طيب ليش ما تقدم برنامج وتروح تقدم أوراق؟ خل تعذر إلى الله اللي قدمك رفضك، الحمد لله يا الله قدمنا شيء للدين ورفضنا، قدم. ليست والله إن بعضنا أجمل من اللي يعرضون في التلفزيون، يقول والله يمكن عشان المسلمين ما هو عشان المسلمين، فلا تأخذ الأمور يا إخوان، المهم بادر الإنسان يجب مبادر. جزئية الأخيرة تفضل الشيخ، اللغة العربية إحنا أصلا نكرهها، لازم نعترف بهذا الصحيح، لأنه قدمت لنا بطريقة خاطئة في التعليم، الأصل أنه قدمت لنا حتى نختبر فيها، فلازم نكون صريحين مع أنفسنا نحن نكره اللغة العربية داخل ولذلك نتعامل معها من ناحية القناعة المنسية التي لدينا وليس من ناحية الظاهر. لو تقول واحد يحب اللغة العربية يقول يحبها، طيب وش الاسم وش الفعل والفاعل يقول والله ما أدري، طيب شلون تحبها وانت تعرف كيف تستخدمها؟ اللغة هي طريقة استخدام، وذلك الآن في بيوتنا نواجه مشكلة مع أبنائنا مع زوجاتنا، اللي تقول كلمة جميلة للزوجة ما تستطيع على طول لا شعوريا ينتفخ اللسان حتى يملأ الفم ما تطلع الكلمة هذه، ليش؟ لأن اللغة ما فهمناها كاستخدام، اللي يقول زوجتي يا عمري يا حبيبتي وكذا بقوله في طرفة بس إذا سمحتوا لي. واحد تزوج أخت مصرية هو كبير في السن وهي يعني فهي تحترم وتقدرها، أقول لكم لغة خطورتها وتأثيرها على حتى إما سلبا ولا إيجابا على الآخرين، فصارت تقول له كل ما شافته قال لي حج يا حج يا حق يا حق، طبعا واحد عمره 60 سنة وهذه يقول لي حق وهي عمرها مثلا 30 سنة 25، قال شوفي تعال 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 تعال، قالت نعم، قال شوفي أنا حج ما حجيت لكن أنا اعتمرت، تقول يا عمري. اللغة يحتاج استخدمها بطريقة مناسبة حتى نؤثر إيجابا على الآخرين، أبناءنا أبناءنا بناتنا الإشباع العاطفي جاء فهم خطأ أنه والله بناتنا عندهم جفاف عاطفي وعنده، قام واحد الله يصلحه قام إيش يخمخم بنته قلت يا أخي اتقل هذا فساد أخلاقي فساد عاطفي تخمخمها بالطريقة هذه، قال أنا يا أخي يقولون ما عليك من اللي يقولون، أنت لما تمسك بيدها وتسكرها وتقول لها كلمة طيبة وهذا يسوي لها إشباع، ليس الإشباع الإسفاف، إحنا فهم الأمور بطريقتها. أنا أطالب تسامحوني، الله يوفقكم وفتح عليكم وشكرا لطفكم وأخلاقكم.
اللواء الدكتور سعد العريفي أيضا له مداخلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، من يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا وإياكم من استمع القول فاتبع أحسنه. الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والأخواني يحييكم تحية الإسلام تحية الجنة، السلام عليكم ورحمة الله. هذا المجلس المبارك نحرص دائما على حضوره وإن أشغلتنا بعض الأمور، لذلك حرصت على محاضرة الشيخ جزاه الله خير سعد الغنام لمعرفتي به ومعرفة ما شاء الله ما يقدمه من علم وجهد للدعوة، وكذلك لمعرفتي بأبي بندر وحرص على ما ينفع الناس، نسأل الله أن يكتب ذلك الموازين أعمالهم وأعمالهم. أخواني وإن كنت تأخرت عن هذه المحاضرة إلا أني قد أحط ببعض أمورها، وهي أنها كيف نستعيد هويتنا الإسلامية والعربية، وأن هناك خطط طبعا آخرها العولمة الجلوبايزيشن الآن التي جاءت لنا، والخاصة طبعا العولمة أو الشوملة الثقافية لمسح ومسخ هويتنا الثقافية وهويتنا الإسلامية، وقبلها التغريب، وقبل التغريب الاستشراق، وهكذا والاستعمار، وهكذا دوليك على أمتنا الإسلامية والعربية، وذلك من أعدائنا بل خدما وعبيدا لهم، وذلك بغزو أفكارنا ومعتقداتنا حتى نكون أدوات لهم ليفعلوا ما يريدون، وهذا ما حصل بالفعل في كثير من الدول الإسلامية والعربية. إخواني كيف نستعيد هذه الهوية أولا نبدأ بما بدأ به المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما جاء المجتمع الجاهلي، وكان مجتمعا متناحرا تسوده بعض العادات القبيحة وكذلك الهمم المتدنية والعصبيات. ذلك المجتمع كانت الأهداف فيه متعارضة، والشهوات والأهواء والهمم المتدنية الأخلاق. ماذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى وحد الأهداف في هدف واحد وتسامى بالأهداف والهمم للتطلع إلى ما عند الله، فبنى النفوس قبل بناء البلدان. 13 سنة يبني عقيدة التوحيد في النفوس، 13 سنة بناء الإنسان أهم من بناء الأوطان. مهما بنيت من مباني، مهما من كليات، من جامعات، من أشياء، وأنت لم تبني الإنسان البناء الإيماني والعقدي والعلمي والفكري، ذلك الإنسان الذي تعامل مع معطيات الحضارة، لن تنجح. ليست المسألة البلوس، ممكن تجيب المباني، تجيب المعدات، تجيب الآليات، لكن إعداد الرجال، إعداد الكفاءات والكوادر، وذلك أولا الإعداد الإيماني والعقدي، ثم الإعداد العلمي والفكري لذلك الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنى ذلك الإنسان 13 سنة قبل أن ينتقل بأمر من الله ويهاجر إلى المدينة لبناء الدولة وتنظيماتها وتشريعاتها. فبنى الإنسان، فلنح بحاجة إلى بناء الإنسان، البناء العقدي. أولادنا، أبناؤنا، أجيالنا الآن يعيشون على التفاهات، يعيشون على تدني الهمم، اهتمامات سخيفة رياضة أو فنا أو غيره. أين هم من معالي الأمور؟ لابد من رفع الهمم. إن الله يحب لكم معالي الأمور ويكرهكم سفاسفة، ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. الهمة العالية والعمل الجاد. لذلك ديننا يدعو إلى الجدية، والجدية تعني العلم النافع والعمل الصالح. فلذلك لابد تكون جادين. نحن مغزوين، نعم الغزو الآن علينا، وخاصة من وسائل الإعلام الآن، ونحن في موقع المهزوم، مهزوم نفسيا نعم، وموقع المدافع، فأصبنا بهزيمة نفسية. فلذلك عقدة التقليد، عقدة الإعجاب بالغرب والانبهار بالحضارة الغربية والانبهار بالغربي، وتعطيل العقول والأفكار وتدني الهمم، ونأخذ ما يأتينا من الغرب تقبلا ونعجب بذلك. لذلك كل أمة لازم تحافظ على هويتها. تبتدرون الآن طبعا أن بعض الأمم أو بعض الدول تغرس هويتها أو تغرس القوميات والهوية في نفوس أبنائها، فتجد يمجد تاريخ بلاده وبلاده وآثاره والأمور العلمية، ولا يمكن أن يقبل بثقافة الآخر أن تغطي عليه. عندما أرادت ماكدونالدز أن تنشئ بجانب برج إيفل، برج إيفل هو الرمز لفرنسا، ماكدونالدز رفضت لأن هذا شعار فرنسا تعتبره. فكل أمة تعتز بهويتها، كل أمة تعتز بثقافتها، فما بالنا نحن تخلينا عن هذه الهوية. نعم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال عمر بن الخطاب، فمهما ابتغينا من غيره العز أذلنا الله. نعم ذللنا لأن ابتغينا العز عند الغرب وعند الشرق وعند غيره. هذه الهوية التي جعلت ربيعة بن عامر رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل، يعتز بإسلامه، فعندما جاء لرستم قائد الفرس يفاوضه بعزة المسلم، بعزة الإسلام، فقال ما أنتم، لم نعرفكم يا أيها ما جاء بكم أيها العرب، تتقاتل للأسف الأسباب، ولا ليست لكم هذه الأمور، معالي الأمور، نعرفكم إلا إن بغيتوا أرضا أعطيناكم، وإن أردتم مالا أعطيناكم. قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأدان إلى عدل الإسلام وضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. نحن أصحاب رسالة يا أخواني، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس لأنفسنا فقط ونحافظ على هويتنا، بل يجب أن ننقذ البشرية. هذه رسالتنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ننقذ البشرية، نحن أصحاب رسالة. رسالة من من؟ من السماء، من الله، من عند الله سبحانه وتعالى. أوصانا بهذه الرسالة أن ندعو البشرية لإنقاذ البشرية التي تتخبط الآن. فلا بد أول نعيد أنفسنا أخواني. أيضا من وسائل ذلك التي غزينا بها إضعاف اللغة العربية في نفوسنا والإعجاب بلغة الآخر
وكذلك باللبس والتقليد، وهذه فرضت علينا في نمط الحياة الغربية. فلذلك أنا أقول للشباب يا أخواني وأقول لكم، نحن أخذنا الثقافة ولم نأخذ العلم. نعم أخذنا الثقافة، ثقافة الغرب، والعكس هو الصحيح. يجب أن نأخذ العلم، العلم موضوعي والثقافة شخصية، العلم موضوعي لا 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 ينصبغ بعقيدة وأفكار وتقاليد وعادات من يأتي به، العلم هو العلم ويجب أن نأخذه. لكن الثقافة عبارة عن عادات وتقاليد وعقائد غيرنا فعكسنا، يجب أن نأخذ العلم ونترك الثقافة ونعتز بثقافتنا ونأصلها على كلمة أخيرة. أخواني هناك كتاب للدكتور محمد محمد حسين، وأنصح كل إنسان أن يقرأه، وهو حصوننا مهددة من الداخل. هذا يتكلم فعلا عن، طبعا الدكتور محمد محمد حسين مصري، حصوننا مهددة من الداخل. نعم حصوننا مهددة من الداخل، وذلك بإضعاف اللغة العربية في يتكلم عن الخطط التي جاءت لي، ومن طبعا والمناهج، المناهجنا أنتم عارفين كيف غزيت وكيف ذلك. فهنا أخواني يجب أن نعيد البناء، ويجب أن نعيد التفكير في بناء شخصياتنا والاعتزاز بهوية المسلم. نعم كما قال الشيخ جزاه الله خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.
نشكر اللواء الدكتور سعد العريفي على هذه المداخلة، ونتمنى يعني في المداخلات نحاول نقتصر على رؤوس الأقلام حتى نصل إلى الموضوع الهام في ذلك. للأسف الشديد تحدث المشايخ جميعا على اللغة العربية، وللأسف الآن تغزى اللغة العربية في تعليمنا في جميع مراحل، وللأسف الشديد الآن في المراحل الجامعية تدرس جميع العلوم باللغة الإنجليزية، خاصة في السنوات يسمونها السنوات التحضيرية. وأيضا وجدت للأسف الشديد الآن دراسة مستقلة باللغة الإنجليزية لأكثر العلوم، مع توطيف الجو ببعض العلوم الشرعية أو بعض مواد اللغة العربية. فهذا للتذكير في أهمية اللغة، وأنه يراد أن تزاح هذه اللغة، بينما كثير من بعض الأمم يعتزون بلغتهم ويدرسون بهذه اللغة ولا يتركون مجال للغات أخرى تزاحم لغتهم الأم واللغة الأصلية. أيضا كما ذكر الصين البلد الكبير لا يوجد فيها أي دش، والهدف من ذلك حتى لا يغزون في هويتهم وتغير هوية الشعب الصيني لهذا الأمر. والعكس لدينا كما ذكر الشيخ، لا قل ما تجد بيت إلا فيه دش حتى يتم تغيير الهوية التي ننتمي إليها. مداخلة أيضا للشيخ الوادعي، ثم بعد ذلك إن كان هناك وقت للشعر أو نجعله بعد العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشكر الله عز وجل، ثم نشكر صاحب هذه الثلثية على هذا الطرح الجيد، ونشكر شيخنا على هذا الطرح الجيد الذي هو كما قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الحقيقة كان طرحه على الليبراليين، ربما أنه ركز تقريبا على هذا الاتجاه، لكن العدو هو ينطلق من وسط المسلمين. أما مكر أولئك فالله عز وجل يقول: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني وصف الله سبحانه وتعالى لنا مكر جميع أعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المكر الذي تزول منه الجبال. الليبراليين هم أعداء كذلك الرافضة، لديهم مشروع خطير جدا، الصوفية كذلك أعداء. هؤلاء ربما أنهم يفتون في عضد الأمة، ولكن متى يكون هناك ضعف من وسط الأمة؟ لابد لنا أن نرجع إلى كما قال الإمام مالك: لن يصلح الله عز وجل هذه الأمة، آخر هذه الأمة، إلا بما أصلح أولها. ولذلك هذه سنة كونية. الأخوان تكلموا عن العمل، والعمل جيد، العمل، لكن كيفية العمل هنا يعني مربط الفرس أو بيت القصيد، كيف يكون العمل؟ العمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون في دعوتهم لله عز وجل. المصيبة أننا رأينا غير الليبراليين من يتدثر بالدعاة محسوبين على الإسلاميين، وقدموا لنا هذا الدين، قدموه لشريحة كبيرة بفضل هذه القنوات المنتشرة، قدموا هذا الدين أو قدموا هذه الدعوة مشوهة، قدموها وهي فيها نوع من التخبط بمنأى عن العقيدة. على سبيل المثال هناك بعض المشهورين الذين لهم جمهور عريض كبير جدا لا يلتفت إلى جانب توحيد العبادة وهو الأصل كما ذكر الشيخ في ذلك، ولذلك ليس عنده فرق بين الصوفية، وليس عنده فرق بين الرافضة، وليس عنده فرق بين الأشاعرة والمعتزلة ومنهج أهل السنة والجماعة، فكيف يأتي لنا النصر ونحن هكذا؟ وكلام بشكل يعني عام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهذا الصراع قائم بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة. وأهل الحق متى ما يعني عملوا بهذه الشروط المعروفة على طريقة أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم. وهنا سبيل المؤمنين يفسره الحديث الذي ذكر آنفا الذي هو الخيرية في من؟ في الصحابة رضي الله عنهم وفي التابعين وفي التابع التابعين. البعد العقدي أولا، البعد الثاني الأخلاقي، سائر العبادات وهكذا. لكن إذا جاء داعية عليم اللسان، لا أقول منافق لكن عليم اللسان، وهو محسوب على من؟ محسوب على المسلمين، لأنه يقول للناس يا أيها الناس هلموا إلى دين الله عز وجل، وهو يقدم هذا الدين بتأويلات عجيبة، بل ربما أن شكله، وقد تكلمنا عن الهوية حتى أن الشكل هو يعتبر من الأساسيات، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطلق لحيته وإلى آخر ذلك، فيقدم هذا الدين وهو مشوه. فعندئذ يحتاج الدعاء إلى جهدين لإخراج هؤلاء الذين تأثروا بدعوة هذا الذين كانوا ضحية له. فبالتالي نقول أيها الأحبة أن العمل يكون منضبطا بماذا؟ بمنهج الصحابة رضي الله عنه ومنهج التابعين وتابع التابعين على جميع الأبعاد. ولذا فإننا إذا لو نظرنا إلى حال كثير من المسلمين اليوم والذي خرج في الخارج لوجد بالفعل توحيد الألوهية يكاد يكون إلا من رحم الله قليل جدا، وهو توحيد الألوهية الذي هو دعوة من؟ الأنبياء، والذي جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بعثت لماذا؟ بعثت لكسر الأصنام. إذن أين نحن من هذه؟ إذن بارك الله فيكم، القضية تحتاج إلى أن ننظر إلى أعماقنا نحن، وإلا فإن العدو لا يألو فينا، وقد ذكر الله عز وجل كما قلت قبل قليل مكرهم. نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى المنهج الصحيح، وهو منهج الصحابة، منهج أهل الحديث، منهج السلف رحمهم الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونقدم الأولويات. إذا قدمنا هذه الأولويات بارك الله لنا في أعمالنا وبارك الله لنا في دعوتنا وفتحت لنا أمور ما كنا نتوقعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على
خير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا أشكر الأخوة الشيخ سعاد والدكتور أحمد والشيخ عبد الله على عبد الله غازي على هذه الإضافات والكلمات الثمينة في الحقيقة، وميزتها أن كل واحد أخذ له ما شاء الله خط بحيث تكتمل الصورة يعني وتتضح. الشيخ سعد حقيقة أحيا فينا جوانب العمل والمبادرات، وهكذا الدكتور أحمد أن واحد يقدم شيء ويتحرك ولا يحقر نفسه. والله تشوف بعض الأحيان شباب توهم يعني في سن مبكرة قاموا بإنجازات، سواء من خلال الإنترنت، سواء من خلال العمل الإغاثي، أعمال خلاقة مبدعة سبحان الله العظيم. فلا يحقر الإنسان نفسه. نحن عندنا رصيد عظيم، رصيد الفطرة، رصيد الكتاب الهادي المعصوم. إذا صدقنا مع الله عز وجل ومع أنفسنا يكتب لنا القبول، يوضع له القبول في الأرض. ظنكم الله عز وجل بيضع القبول المصري كيف هم ويثلثون، كيف يوضع لهم القبول؟ لقد جئتم شيئا إدة. فإذا كنت موحد صادق وتخلق بأخلاق الإسلام، معك هالنص الهادي والتعامل مع هالفطر، ترجعها لأصولها، منطلقات عقلية منضبطة، الحمد لله. والله لو يتحرك الناس ليست هذه عاطفة مجنحة لا يحصل شيء عظيم، بس يكون عمل مؤطر مؤسسي، ما يبدأ من نفسه، يبدأ من حيث انتهى الآخرون. هذا أمر مهم أشار له الشيخ غازي، مهم جدا في الحقيقة. وتعلمون فعلا أنه بعض القنوات تقدم بعض الناس اللي عنده نزاعات فكرية خطيرة، نزاعات التصوف، وبعضهم يكون عنده مكر يعني في طرحه، يكون طرحه مع الناس في الشاشة طرح عام، لكن لما تتابعه من خلال جميع إصداراته تجد الشرك المغل في الخرافة والمغل في العبودية. أكتفي بهالقدر، أسأل سبحانه وتعالى يبارك في الجميع ويجزي الشيخ أبو بندر على هالدعوة الكريمة ويثيبه ويبارك في جهوده ويحفظنا وياكم بحفظه ويجمعنا في جنته. وأشكركم على هالدعوة الكريمة وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نشكر لفضيلة الشيخ سعد على تلبية الدعوة، وما أدري عاد هو سيعود إلى الخرج، فلا نرغب أن نطيل عليه الوقت. يدعوكم الأمير أحمد أبو بندر إلى تناول طعام العشاء، وبعد العشاء كان هناك مجالسة شعرية لبعض الشعر هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.